قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش.
ثم رجل أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من فإن لجارين فبأيهما أجزى؟ قالت أقربهما بابا. وهذا إذا لم يمكن الإحسان إليهما جميعا، وأن الأمر يعني لا يكفي، أو ما يراد إرساله لا يكفي، وإنما لا بد من تقديم وتأخير، فأيهما يقدم؟ فيقدم مكان أقرب باب، فذلك لأن من كان أقرب باب يعني يرى ما يدخل ويخرج فتتشوف نفسه، بخلاف الذي يعني يكون بابه يعني ليس قريب من الباب، فإنه لا يعني يرى ما يدخل به على جاره وما يدخل إلى بيت جاره، بخلاف من يكون قريبا. ثم أيضا من يكون قريب الباب أيضا يعني عندما يحتاج إليه بإسعاف أو يعني معونة على أمر طارئ يحتاج إلى المبادرة إلى الوصول بسرعة، فإن من يكون أقرب بابا يتحقق به ذلك أو يحصل تحقق ذلك بخلاف البعيد. فإذا إذا لم يمكن الإحسان إلى عدد من الجيران واحتاج إلى أن يقدم الآخر، فلن يقدم أن يكون أقرب أمن يكون أقرب بابا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن الحارث بن عبيد.
عن الحارث بن عبيد وهو
صدوق يخطئ.
أخرج له.
البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والترمذي.
صدوق يخطئ أخرج له.
البخاري تعليقا
مسلم وأبو داود والترمذي.
عن أبي عمران الجوني.
عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن طلحة.
عن طلحة وهو ابن عبد الله وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد رأيتها.
قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش.
قال أبو داود في هذا الحديث طلحة رجل من قريش، يعني هذا الشخص الذي يعني ذكره هنا عرفه بأنه رجل من قريش في لسان طلحة بن عبد الله.
قال عن طلحة.
عن طلحة قال هو رجل من قريش هو طلحة بن عبد الله.
قال رحمه الله تعالى باب في حق المملوك.
والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في تحديد الجوار، من يذكر 40 بيتا من الأمام والخلف واليمين واليسار، هل هذا صحيح؟
لا ينعلم
منهم من يقول 7 أبيات
ما أذكر، لكن أنا كما هو معلوم يعني الجيران لا شك أنهم متعددون وكل من كان أقرب فهو أولى.
هنا فائدتان، ذكرتم عن محمد بن عجلان أنه بقي في بطن أمه 3 سنوات، يذكر هذا كذلك عن الإمام مالك بن أنس.
إيه ما أدري، أما محمد بن عجلان هو موجود في ترجمته، وأما مالك لا أدري.
ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب المجلد 6 أن أبا بكر بن أبي شيبة روى عنه مسلم 1540 حديث.
1540
حديث. وأما أبو خيثمة فروى عنه 1281 حديث.
نعم. ابن حجر في آخر ترجمة في تهذيب التهذيب ينقل عن كتاب اسمه الزهرة، والكتاب هذا يذكر فيه مثل هذه الأعداد فيما يتعلق بالشيوخ الشيخين، وأن له له كذا. ثم أيضا صاحب خلاصة تجذيب الكمال، خلاصة تجذيب الكمال الخزرجي، عندما يذكر ترجمة الصحابي في الكتاب اللي هو خلاصة يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب 6 وما كان منها متفقا عليه بين البخاري ومسلم، ومن فرد به البخاري ومن فرد مسلم، ومن فرد به البخاري ومن فرد مسلم. يعني هذه من فوائد الخلاصة أو من الفوائد التي تشتمل عليها الخلاصة دون التقريب، لأن التقريب والخلاصة يعني بينها شيء من التشابه، إلا أن كل واحد منهم يمتاز وكلهم في درجة واحدة، لأن التقرير خلاصة لتهذيب التهذيب، وأما الخلاصة فهي خلاصة لتذهيب التهذيب، تذهيب تهذيب الكمال للذهبي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب لابن حجر. وصاحب الخلاصة اللي هو الخزرجي من فوائد كتابه أنه عندما يذكر الصحابة يذكر عدد الأحاديث التي له كتب 6، وعدد الأحاديث التي متفق عليها، وعدد ما كان عند البخاري، وعدد ما كان عند مسلم. وأما في تهذيب التهذيب فهو ينقل عن الزهرة، هذا الكتاب الذي اسمه الزهرة يذكر يعني ما كان يعني لهذا الشيخ، لأن ذاك الخلاصة تعلق بالصحابة، وأن الزهرة فهو في شيوخ البخاري مسلم، خلاصات هو في شيوخ البخاري مسلم، يعني يذكر شيخ البخاري عدد ما له من الأحاديث متفق عليها وما كان عند البخاري وما كان عند مسلم. هذا يذكر الحافظ بن حجر في آخر الترجمة في الغالب نقرأ عن كتاب الزهرة، وأن ما يتعلق بالصحابة فموجود في خلاصة سيد الأمان.
يقول الأخ حديث أبي هريرة في هذا الرجل الذي يشكو جاره فقال اخرج في الطريق، أقول حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء يشكو جاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق. يقول استدل به بعض الناس على جواز المظاهرات،
أقول الذين يتشبثون بحق العنكبوت كما يقولون، يعني يبحثون عن شيء بس يعني يبنون عليه باطلهم. المظاهرات هي من قبيل الفوضى، هي من قبيل الفوضى، وهذا ليس هذا الرجل يعني أمر أو أمر الرسول بأن يكون بهذا حتى 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 أن جاره أو أن يحصل بسبب ذلك أن جاره يتأثر. ثم أيضا يعني في هذا الزمان لا يقال أن كل من يعني يشتكي جاره يكون مصيبا، قد يكون هذا الذي هذا قد يكون هو الأظلم، قد يكون يعني هو الأظلم، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هذا الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمكن يكون مظلوم، لكن قد يكون يعني في هذا الزمان بعض الجيران يحصل بينهم يعني شيء، كل واحد يعني يقول في يد الآخر، فلو أن واحدا منهم فعل قد يكون هذا الذي خرج وأظهر متاعه قد يكون أسوأ من ذلك الذي لم يخرج متاعه. لا يقال ان هذا على اطلاقه في كل يعني كل جار يعني يمكن يكون كذلك، لان يعني احوال الناس كما تتفاوت ويعني تتغير، وليس مثل ما مر بنا في الحديث الامس يعني يكون عمر والله قال لتطلق امرأتك يقول ابن عبد الله بن عمر، يعني بعض الاذى قد يكون يعني هو نفسه السيء، وقد يكون نفسه هو الذي عنده انحراف وعنده فسق والزوجة تكون صالحة. فلا يقال ان كل يعني اب يعني يكون كذلك يعني كذا جاء في عمر، ولا يقال ايضا كل جار يعني يكون بهذه الطريقه او بهذا الذي ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يعمل مثل ما عمل.
هذا عدد من الاحاديث يسال عن صحتها. الحديث الاول لا يسمى بعد احتلام،
ما تذكر الان، لكن في حديث لا يسمى بعد احتلام ما اذكر، لا اذكر.
حديث آخر التي تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة هي امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج مخافة ضياع أولادها.
بس يعني أنا لا أعرف عن شيء، أنا قلت لا أعرف شيء عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يستهدف الجنة وهو أول من يخرج الجنة عليه الصلاة والسلام.
يقول هل صحيح أن آدم وحواء مكثا 40 يوما بالجنة ثم أهبطا بالهند؟
ما أدري عن مدة المكث ولا عن مكان الإهباط.
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم،
هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن صلاة يعني معناه يعني إذا حصل منهم مشاد وإذا حصل منهم ضرر فهذا مطلوب، أما إذا ما حصل فإن السنة جاءت بالإتيان بالصبيان إلى المسجد، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خوفا على أمه وشفقة على أمه، فهذا يدل على الإتيان بهم، ولكن إذا صار يحصل منهم ضرر فإن أولياءهم يعني لا يأتون به إلى المسجد وإنما يمنعونهم من إتيان المسجد، وإذا لم يحصل فإن ذلك سائر كما جاء في الحديث، ولكن الحديث ضعيف الذي جنوب مساجدكم وصبيانكم وجنينكم.
حديث إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم في رباط إلى يوم الدين.
ما أعرف عن هذا الشيء.
ما صحة هذه الرواية أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواته البقرة وخواتمها وقد أجازه الإمام أحمد بعد ذلك، ونقل عن بعض الأنصار أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بالبقرة.
ما أعلم يعني شيء ثابت في هذا، ومعلوم أن المقابر لا يفعل فيها إلا ما قد ورد، وهي إنما يذهب إليها لدفن الجنائز ولزيارة القبور، أما أن يقرأ فيها قرآن أو يقرأ على أصحابها قرآن فإنه لا نعلم يعني شيئا ثابتا في ذلك لا عن رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.
يقول السائل: كيف أعامل جاري المبتدع مع أني نصحته عن بدعته عدة مرات وهو مصر عليها؟
احرص على هدايته، احرص على هدايته ولا تيأس، وتكلم معه وزوجه بالأشرطة وبالكتب المفيدة.
وهذا يقول: لي جار نصراني، فكيف أجمع بين الإحسان إليه وبغضه وعدم ارتدائه بالسلام وهو أحيانا يؤذيني ببعض المنكرات؟
ما في تنافي بين الإحسان وعدم البدء بالسلام، لأن الإنسان يأتي به من جهة السنة، فيأتي بكونه يحسن إليه وكونه يبغض في الله عز وجل وكونه يحسن إليه بحكم الجوار. يعني وأعظم الإحسان هو أن يدعى إلى الإسلام وأن يسعى إلى هدايته ويحسن إليه، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال: أهل أعطيتم جارنا اليهودي، يعني تلك الشاة التي ذبحوها، لأن رسول الله كان يوصي الجار حتى قال نزل جبريل يوصي الجار حتى ظننت أنه سيورثه.
يقول: المرأة التي يكون لها زوج ولكن لا ينفق على أبنائه بما يكفيهم، هل إذا أنفقت عليهم من مالها تدخل في هذه الأحاديث؟
لا شك أن كل من أحسن فله أجر إحسانه، أقول له أجر إحسانه، وإذا كان فقيرا فقد عملت ما عملت فلا شك أن هذا خير لها، وإذا كان أيضا غنيا ولكن فقيرا وفعلت ما فعلت لا شك أنه خير لها، في جميع الأحوال هي على خير.
يقول: وجدت 5 ريالات في الحرم، هل آخذها أو أتصدق بها أم ماذا أفعل؟
والله إذا تصدقت بها يكون طيب، صدق بها عن صاحبها.
فضيلة الشيخ، تسمية اليهود بالقردة والخنازير هل هي محرمة شرعا؟
كان نسخ، يعني جاء في الأحاديث يعني نسخ القردة والخنازير، لكن كون القردة الذين نسخوا ليس لهم نسل، يعني كما جاء في الحديث عن سلم أنه ليس الأمة التي نسخت نسل، معنى ذلك أن من نسخ فإنه يموت ولا كله نسل فكونه يقال أبناء قرده وخنازير، طبعا يعني احنا عرفنا في الحديث أن الذين نسخوا ليس لهم أبناء وليس لهم نسل، ولكنهم لا شك هم أخوان قرده وخنازير وأشباه قرده وخنازير.
هل النهي في بيات الرجل وحده للتحريم أو الكراهة؟
الذي يبدو أنه كراهة وليس للتحريم.
يقول: وهل يدخل في ذلك بيات الرجل في غرفة وحده في فندق مثلا؟
لا، لأن هذا كراه معلوم، المكان يعني واحد وكل واحد يكون في غرفة، فكون كل واحد في غرفة هذا لا يعتبر أنه يعتبر بات وحده، بات وحده إذا كان في مكان، لأن هذا لا حصل له يعني شيء، يعني إن كان ما قبل يعني ستعنده يطرق الباب، يطرق الباب إذا كان عنده مشكلة ولا عنده يعني حصل له مرض ولا حصل له يعني شيء فاجئة، يعني يطرق الباب ويأتيه الناس. لكن الذي يكون في مكان وحده أو في غرفة، في غرفة في بيت كبير، قد يحصل له يعني شيء، يحصل له يعني أمر يعيقه، فلا يحتاج إلى من يسعفه ويحتاج إلى من يساعده ويغيثه، فما يتمكن.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. والمقصود بذلك ملك اليمين، وهم الأرقاء من الذكور والإناث، من العبيد والإماء، هؤلاء هم ملك اليمين الذين لهم حقوق، قد جاء ذلك بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل أيضا في ملك اليمين ما يملك الإنسان من الدواب فإن على من يملكها الإحسان إليها، وذلك بإطعامها وعدم إيذائها وإلحاق الضرر بها. وقد ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر ما قال: الصلاة على الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي بعض الألفاظ: الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أن المقصود من ذلك الحث والاهتمام والعناية بالصلاة، وذلك بالمحافظة عليها وإقامتها وأدائها كما شرع الله عز وجل وكما أوجب. والتقدير يعني إلزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة أو حافظوا أو غير ذلك من العبارات، لأن الصلاة منصوب بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف أي إلزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة. وكذلك أيضا ملك اليمين، يعني يتقى الله عز وجل في ملك اليمين، وذلك بأن يحسن إليه ويعطى حقه ولا يظلم ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، كما جاء ذلك في الأحاديث التي بين ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر ما أوصى به بهذين الأمرين اللذين هما الصلاة وملك اليمين، يدل على عظم شأنهما وأن شأنهما عظيم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما في آخر ما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن الصلاة جاء نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصية بها في آخر ما أصابه، وجاء بأنها آخر ما يفقد، وجاء أنها أول ما يحسب على ذات يوم القيامة، وجاء أنها عمود الإسلام، وجاء في ذلك أمور كثيرة تتعلق بالصلاة وبيان عظم أهميتها وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ملك اليمين، وذلك لضعفه، وذلك أن ملك اليمين في هذا الوصف الذي هو الضعف، فنظنه لأن يظلم لضعفه، فجاءت السنة في الحث على أداء حقه وعدم التفريط في ذلك وعدم التقصير في ذلك، وأنه يحسن إليه ويؤدى حقه إليه فلا يظلم ولا يبخس حقه. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة، وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعثمان بن أبي شيبة.
وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن محمد بن الفضيل.
محمد بن الفضيل بن غزوان وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مغيرة.
عن مغيرة بن مقسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أم موسى.
عن أم موسى وهي مقبولة أخرج لها
خالف المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث له يعني له شواهد، هو عن أنس، يعني شاهد عن أنس رضي الله عنه، يعني فلا يؤثر كون فيه هذا المقبول.
زهير بن حرب.
زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، قال فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله.
ثم رجع أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه عن أن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر فربذه عليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، فقلت له: أنك أخذت البرد الذي على غلامك وأضفته إلى البرد الذي معك فصار حلة، يعني إزار ورداء، لأن الثوب يعني البرد يعني هو يعني شيء واحد لباس واحد، وإذا كان من إزار ورداء فيقال له حلة، لأنه اسم لمجموع الأمرين، كلمة حلة تطلق على مجموع أمرين على شيئين إزار ورداء، فيقال له اثنين حلة، ويقال للثوب الواحد الذي يكون على الإنسان يقال له برد ويقال له ثوب. فقال له لو أنك جعلت هذا الذي مثله على غلامك أضفته إلى البرد الذي معك وجاء وصار حلة لك إزار ورداء من شكل واحد ومن جنس واحد واشتريت لغلامك بردا غير هذا يعني حتى يكون الذي عندك شيئان من جنس واحد. فأخبر بأنه حصل له قصة وأنه ساب رجلا عيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال يا إخوانكم خولكم من لم يلائمكم تبعوه
إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم
إنهم إخوانكم فضلهم الله فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم تبعوه
ولا تعذبوا خلق الله
ولا تعذبوا خلق الله ولا تعذبوا خلق الله. فعند ذلك صار يعامل غلامه مثل ما يعامل نفسه وإن كان لا يلزمه أن يسوي بينه وبينه بل عليه أن يكسوه وعليه أن يطعمه وليس بلازم أن يسوي بينه وبينه. لكن لما كان حصل يعني منه ما حصل والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما قال وقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله صار يعامله معاملة نفسه يكسوه كما يكتسي ويطعمه كما يطعم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه
يعني قال يا ابن فلانة يعني نسبتها إلى جنسها.
فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية
إنك امرؤ فيك جاهلية يعني هذه مسألة الجاهلية هذه مسألة الجاهلية.
يجتمع في المسلم يجتمع في المسلم
نعم يجتمع في المسلم أن يكون عنده إيمان ويكون عنده صفة من صفات الجاهلية.
قال حدثنا عثمان بن أبي
ومعلوم أن ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل من أبي ذر رضي الله عنه وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له يعني نفعه في المستقبل حتى صار بهذه المثابة التي يسوي بينها بينه وبين من لا يلزمه أن يسوي بينه وبين نفسه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش
الأعمش هو سليمان بن مهران الشاهر الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن المعرور بن سويد
المعرور بن سويد وهو مخضرم أخرج حديث أصحاب كتب الستة وقد ذكر في ترجمته أنه يقول الأعمش عنه يقول لقيت المعرور بن سويد وعمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية وكان أسود شعر الرأس واللحية.
عن أبي ذر
عن أبي ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يقاس الإحسان على الخادم والخادمة مثل الإحسان إلى المملوك؟
نعم لا شك هو من جلسة يعني من ناحية أنه يعني يعمل مثل ما يعمل المملوك يعني أنه تحت إمرته وتحت ولايته فكذلك يعني يعامله معاملة المملوك من ناحية الإحسان إليه وأنه لا يكلف ما لا يطيق. نعم.
قال حدثنا مسدد
لكن الكسوة ويعني فهذا على حسب الاتفاق إذا كان بينه وبينه يكسوه يكسوه وإلا هو لا يكسو نفسه ليس مثل الخادم العبد المملوك ليس له مال وليس له أجرة وإنما هو ملك لسيده وخراجه إذا اشتغل هو لسيده فذاك يأخذ يعمل بأجرة وهذا لا يعني وهذا مملوك لا منافعه لسيده وماله لسيده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه.
ثم رد أبو داود حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه أن أنه أنهم لقوه بالربدة وعليه حلة وعليه برد وعلى غلام برد، فقال لا أخذت برد غلامك إلى بردك وكسوت غلامك بردا آخر، فقال أنه سمع رسول الله يقول إنهم إخوانكم
جعلهم الله تحت أيديكم،
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني ملككم إياهم وصرتم تتصرفون فيهم وهم إخوانكم. نعم.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فعليه أن يعينه. يعني وهذا هو الذي جعل أبا ذر رضي الله عنه يكسوه كما يكسو نفسه، وأنه يسوي بينه وبين نفسه. والتسوية ليست بلازمة، بمعنى أنه يعني أي شيء يشتريه نفسه يشتريه لغلامه، ولكنه يحسن إليه ويكسوه من جنس يعني ما يلبس، وإن لم يكن مثله تماما يعني من حيث يعني بحيث يكون لا فرق بينه وبينه. وقال فلا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما في مشقة عليهم، وإن كلفتموهم فاعينوهم، إذا كان يشق عليهم فاعينوهم، إما بأنفسكم وإما بقيام غيركم به ممن تسندون إليه ذلك وتكلفونه بذلك.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس
بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه.
قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه يعني طريقة أخرى، وابن نمير هو عبد الله بن نمير وثقة أخرج أصحاب في الستة.
يقول السائل ما الضابط في قوله ما يغلبه؟
يعني معناه أنه في مشقة عليه، يعني الشيء الذي يشق عليه يكلفه، فإنه يعينه إما بنفسه أو بأن يكلف غيره يساعده عليه.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين الله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. قال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار.
ثم رد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدر رضي الله عنه أنه كان له غلام وكان يضربه فسمع صوتا من ورائه يقول اعلم أبا مسعود، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك منك عليه، يعني أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه، وكما أنك قادر عليه فالله تعالى قادر عليك وقادر على كل شيء، وكما أنك فوقه فالله فوقك وهو فوق كل شيء، وهو قاهر لكل شيء وغالب لكل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا فيه تذكير بالله عز وجل، وأن من كان له قدرة وحصل منه إخلال وخلل في الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليهم ما هو في الشيء الذي يلزمهم ما هو قادر عليه، فإنه يذكر بقدرة الله عز وجل عليه. وهذا يفيد كون الإنسان يتصرف لكونه قادرا على أمر يقدر عليه، ثم يتذكر أو يذكر بقدرة الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل يجازيه وقد يحصل له ذلك في الدنيا أو يؤخر ذلك في الآخرة إذا لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ثم إنه قال هو حر لوجه الله، حر لوجه الله يعني أنه أعتقه، وقال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار، يعني أنستك وأصابتك يعني وأحاطت بك كما يقال تلفع في ثوبه، يعني أنه أحاط به نفسه وأداره على نفسه، تلفع بالشيء مثل ما جاء في الحديث متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الغلس النساء التي يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. دفعتك النار أو مستك أو مستك النار يعني أصابتك. وهذا يدل على أن مثل هذا العمل أن فيه تكفير يعني لذلك الذنب ولذلك الشيء الذي قد حصل منه وهو كونه ضربه.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا ابن المثنى.
ومحمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى ثقة خرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية عن الأعمش.
عن أبي معاوية وهو الذي سأله شيء جسنتين كيف قرأتهم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش.
الجسد الأول.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية ثم قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية.
يعني كلها صيغة كلها صيغة واحدة أو كل صيغة واحدة والشيخ يعني شيخ الاثنين واحد والصيغة واحدة. يعني ما أدري يعني وجه كونه يعني حول بعد يعني أقول حول بعد الشيخ يعني بعد ما ذكره مرتين يعني طريقة في مثل هذا أنه يقول يعني عن فلان وفلان قال كذا. وهنا قيش لما ذكر الطريقة الثانية إشكال عن أبي الأعمش إشكال.
قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش.
عن الأعمش ما في يعني ما في شيء يعني ما في شيء من التفاوت لا في الصيغة بين الشيخ الأول مع شيخ أبي معاوية ولا كذلك الشيخ الثاني. نعم ما أدري يعني وجه تأخير التحويل إلى ما بعد الشيخ لأن كان من عادته أنه أن يكون هناك فرق يعني بين الصيغتين. نعم إيش مزيدة أبو معاوية يقول مزيدة بين عقوبتين الأولى ممكن
لكن يعني ما في العون لها أوضح يعني من حيث التحويل له مناسبة.
أيوة
يقول حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية. يشير الفرق.
لا إيش فرق هذا في العون
يعني لأن العون الطابعة ملفقة أول شيء جاب نفس الصيغة اللي عندنا.
أيوة.
ثم وضع بين معكوفتين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. فيصير يصير أنه الأول قال حدثنا محمد بن علاء أتى بصورة حدثنا والثاني قال أخبرنا ابن المثنى
نفس النسائي نفس أبو داود.
أي نعم
أبو داود إيه يمكن هذا في فرق يعني يكون في فرق في التعبير. نعم لكنها أقوله لا شك أن صيغة أبي داود مع هذا وهذا مختلفة. نعم
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي.
إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو يزيد بن شريك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أصحاب كتب الستة.
نعم. عن أبي مسعود الأنصاري.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قوله أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار.
يعني معناه أن هذا كفر. يعني لفعت من النار على ضربه إياه. نعم.
وهذا يصير كفارة لكل من آدم من
يكون يعني لا شك يصير كفارة لأنه كما سيأتي في حديث آخر يعني يدل على ما دل عليه هذا.
لكن إذا أحسن الله إذا قلنا كفارة صارت يعني على سبيل الوجوب. إذا قلنا أنها كفارة صارت على سبيل الوجوب.
لا ليس على سبيل الوجوب لكن يعني إذا حصل منه فإنه يكون كفارة وإن لم يحصل منه فيبقى تحت مشيئة الله.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالثوب ولم يذكر أمر العتق.
ثم رأي أبو داود الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله أنه ليس في ذكر العتق.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الواحد.
عبد الواحد بن زياد وهو
ثقة في حديثي عن الأعمش وحده مقال مدر أصحاب الكتب.
أخرج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش بإسناده ومعناه.
عن الأعمش وهو كما هو معلوم في إسناد آخر يعني وين كان هنا في الإسناد في مقال يعني رواية في مقال لكن الإسناد الأول يعني من غير طريقة.
بل يقال من أثبت الناس بالأعمش أبو معاوية.
نعم ومن أثبت الناس.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله.
ثم رد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي تقدم ولكنه جاء من طريق أخرى وبلفظ يعني فيه شيء من المغايرة. قال من لائمكم من مملوكيكم
نعم
فأطعموه
مما تأكلون
فأطعموه مما تأكلون
واكسوه مما تلبسون
واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا
خلق الله
ولا تعذبوا خلق الله. وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي
محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
عن جرير عن منصور
جرير مرة ذكر منصور هو بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن مجاهد
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن مورق
العجلي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبي ذر
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيس عن رافع بن مكيس رضي الله عنه وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم.
ثم رأي أبو داود حديث رافع بن مكيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم
وسوء الخلق
شؤم. قال حسن الملكة يمن وفي بعض الروايات بناء وهو بمعنى يمن والمقصود بقول إرادة هنا حسن الملكة يعني كل إنسان يحسن إلى من يملكه أو يحسن إلى مماليكه لأن هذا يعني يمن وذلك أن الإنسان عندما يحسن فإن المملوك يعني يرتاح ويسر فيعامله معاملة طيبة ويكون يمنا عليه لا يكون شؤما ولا يكون ضررا عليه لأنه أحسن إليه فيقابل الإحسان أحسن إليه سيده فيقابل إحسان سيده بأن يعامله المعاملة الطيبة بخلاف ما إذا عامله معاملة سيئة فإنه قد يعامله معاملة سيئة يعني جزاء بالمثل. ولكن والحديث في إسناده شخص مجهول وهو
بعض بني
في تحت قبل لا رجل
عثمان بن زفر
عثمان بن زفر وهو مجهول. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن عثمان
بن زفر وهو مجهول أخرج له
أبو داود عن بعض بني رافع بن مكيس
وقد جاء في الطريقة الثانية تسميته وهو الحارث
محمد بن خالد بن رافع الجهني.
نعم لا هو ذاك اللي فوقه
عن الحارث
الحارث بن رافع نعم هذا هو ولد بعض ولده الحارث ومحمد بن خالد واسطة أو يعني طريقة أخرى فيها زيادة محمد بن خالد وهو
محمد بن خالد ولا الحارث بن رافع؟
لا محمد بن خالد اللي قبله
محمد بن خالد مسدور خرج له أبو داود
وذاك وذاك اللي هو
يأتي الحارث بن رافع مقبول خرج له أبو داود
يعني فبعض ولده اللي جاء في الإسناد السابق يعني تبين يعني أنه الحارث بن رافع لأن هذا من ولده لكن فيه زيادة هذا الرجل مسدور في هذا الطريق الثاني. نعم عن رافع بن مكيف وهو صحابي أخرج له
أبو داود ما يعني كيف لماذا يعني حولنا على الحارث بن رافع ولم نقل أنه محمد بن خالد لأنه في الإسناد الثاني
بس محمد بن خالد هو من ولده
إيه لأنه محمد بن خالد بن رافع
إيه إذا كلهم ولده الاثنين
لكن
محمد بن خالد هو بن رافع
بن رافع الجهني
أيوة محمد بن خالد
بن رافع
على كلهم ولده لأن هذا يعني ولده مباشر وهذا حفيد، احدهما ابن والثاني حفيد، وكلهم من ولده يعني الاثنين.
الذي صرح بالتحديث فيما سياتي اللي صرح بالتحديث هو محمد بن خالد، هو اللي صرح عثمان بن زفر بالسماع منه في السند الثاني. الآن عثمان بن زفر يقول حدثني محمد بن خالد.
نعم صحيح، وكل منهما من ولدي، لأن بين واسطتين، أقول فيه واسطتان، أقول فيه واسطتان، وكل منهما من ولدي رافع، لأن هذا واحد ابن وثاني حفيد.
قال حدثنا ابن المصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيس عن عمه الحارث بن رافع بن مكيس، وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسن الملكة يمن.
وهذا يصير مرسل الثاني، الثاني عن هارو عن رافع اللي هو الثاني الثاني.
وسوء الخلق شؤم،
وهذا من جنس الذي قبله، محمد المصفى هو
صدوق له أوهام خليل أبو داود والنسائي بن ماجه،
صدوق له أوهام خليل حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن بقية،
عن بقية بن الوليد هو صدوق خليل حديث أبو خالد طريق عن مسلم أصحاب السنة،
عن عثمان بن زفر عن محمد بن خالد بن رافع بن مكيس عن عمه الحارث بن رافع بن مكيس. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن الصرح، وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني القولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت، ثم عاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة.
ثم ورد أبو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عن الخادم، يعني يسأل يعني إذا تكرر الخطأ من الخادم كم مرة يعفو عنه. فالرسول صمت سكت فلم يجيبه، ولما كرر قال اعفو عنه في اليوم 70 مرة، يعني معناه أنه يعفى عنه ويكرر العفو عنه ولو بلغ 70 مرة، يعني ليس هناك تحديد يعني أنه يعفو عنه مرة ومرتين أو ثلاثة وأربعة وخمس، وإنما يعفو عنه باستمرار.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني،
أحمد بن سعيد الهمداني ثقة
صدوق
أخرجه أبو داود،
وأحمد بن عمرو بن الصرح،
وأحمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قال وهذا حديث الهمداني وهو أتم عن ابن وهب،
عن وهب عبد الله بن وهب النصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هاني الخولاني،
عن أبي هاني الخولاني هو حميد،
نعم حميد بن هلال، حميد بن هاني،
حميد بن هاني وهو
لا بأس به،
وهو لا بأس به بمعنى صدوق أخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن العباس بن جليد الحجري،
عن العباس بن جليد
نعم
الحجري وهو
ثقة أخرجه أبو داود الترمذي،
ثقة أخرجه أبو داود الترمذي.
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان.
ثم رد أبو داود وقذف مملوكه
وهو بريء
يعني مما قال يعني القذف جلد له يوم القيامة حدا، يعني من أنه يعاقب بأن يجلد وأن يعاقب بتلك العقوبة لأنه لم يقم عليه في الدنيا لأنه سيده وهو يعني وليه، فعوقب بأن حصل ذلك له يوم القيامة إذا لم يحصل له في الدنيا، إذا لم يحصل له في الدنيا.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
وهذا يعني فيه تفريق بين حدثنا وأخبرنا، يعني قال أولا أخبرنا وحدثنا،
لا قال حدثنا،
وبعدين في الثاني
حدثنا،
حدثنا لكن في الأول قال أخبرنا
والثاني قال أخبرنا،
أخبرنا
لأن أول يقول قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ثم حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا. في حدثنا استخدمها أبو داود مع شيخ إبراهيم بن موسى ومع شيخه مؤمل بن الفضل.
طيب وبعدين
وإبراهيم بن موسى قال أخبرنا، كما أن مؤمل بن الفضل قال أخبرنا،
كلها متفقة. شفعان مع أبو الشيخ.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا قال حاء وأخبرنا، غير الصيغة، وأخبرنا مؤمل بن فضل الحراني قال أخبرنا عيسى.
يعني فيه في الأول يعني أخبرنا ولا حدثنا؟
في الأول حدثنا إبراهيم بن موسى،
والثاني
أخبرنا مؤمل بن الفضل.
مؤمل في فرق في الصيغة من أبي داود نفسه، ثم أيضا في فرق بين ذاك الأول قال أنبأنا،
نعم،
والثاني قال حدثنا،
قال أخبرنا،
قال أخبرنا،
نعم.
يعني ففي تفاوت من جهتين، هذا هو الذي يناسب أن يكون هناك تغاير، إلا فإنه لا فرق بين الصيغ. يمكن يقول عن فلان وفلان قال حدثنا أو قال حدثنا أو أخبرنا.
مؤمل بن الفضل الحراني،
مؤمل بن الفضل الحراني هو
صدوق رجل أبو داود النسائي،
صدوق رجل أبو داود النسائي.
عن عيسى،
عيسى هو بن يونس الذي مر ذكره.
عن فضيل يعني بن غزوان،
فضيل بن غزوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي نعم،
عن ابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم، وهو
صدوق خليل أصحاب الكتب،
صدوق خليل أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان.
قال مؤمل
حدثنا
الآخر،
ها؟
قال في الآخر قال
أي.
قال مؤمل،
نعم، قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان، يعني كأنه ظاهر أنه ساقه على طريق إبراهيم بن موسى الصيغ الأول،
أيوة.
ثم في الأخير انتقل بين الفرق،
لا كأنه يعني كأنه ذا قال الفضيل بن غزوان في الأول، وفي الآخر قال الفضيل يعني بن غزوان، يعني فيه
إذن يكون المعكوفتين هذه، إذن الأول قال حدثنا فضيل،
أيوة،
والثاني قال يعني ابن غزوان،
نعم،
وصارت يعني ابن غزوان الموجودة الآن
في الأول العصر، وفي الأول المجال بين معكوفتين،
نعم،
ابن غزوان،
أي نعم،
ابن غزوان
يعني مثلها يعني ايه. ابن غزوان،
إيه، يعني في الوضعين،
إيه، لكن الأولى هو بين معكوفتين،
إيه، لكن ما بها يعني،
إلا،
يعني كأنها غير موجودة،
هكذا، أقحمها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية له، فلقم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم، قال عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلقم أصغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعتقها.
ثم ورد أبو داود حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه أن, 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 أن رجلا
يقول هلال بن يساف كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه حدة،
نعم، يعني كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ يعني فيهم يعني حاضر شيخ فيه حدة، فلطنا
جارية ومعه جارية له فلطم وجهها،
ومعه جارية له فلطم وجهها، فغضب سويد بن مقرن يعني غضبا شديدا وقال عجز أن
عجز عليك إلا حر وجهها،
عجز عليك إلا حر وجهها، يعني عجزت يعني عجزت إلا أن يعني إلا أن تضرب وجهها أو تلطمها على وجهها، لم تجد إلا هذا، يعني معنى هذا أن 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 الضرب هو قبيح ولكن كونه على الوجه يعني أقبح وأقبح وأشد، نعم.
لقد رأيتنا سابع سبعة،
لقد رأيتنا
سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم،
لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا،
فلطم أصغرنا وجهها،
لطم أصغرنا وجهها،
فأمر النبي صلى الله عليه
وسلم بعتقها، ويعني وعن ذلك أنهم هم مشتركون فيها، واحد منهم لطم فأمرهم بأن يعتقوها، فأمرهم بأن يعتقوها، وهذا مثل الذي قبله هناك الذي اعتقها وقال ما إنك لو لم تفعل لفعتك النار. إشكال في شرح المعبود، إشكال في شرحه، كان يعني حول أن الجماعة يعني هو كان واحد منهم.
قال هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللقمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. قاله النووي
يعني أن هذا أن اللقم حسن واحد، ولكن الباقين تضامنوا معه وساعدوه على أن يعني يتبرعوا بحقهم وبنصيبهم من أجله حتى يسلم من التبعة. وأولاد مقرن سبعة كما ذكر، وفيهم النعمان المقرن الذي كان قائد الجيوش لأذكر الآن في قتال الفرس، وقد ذكر والضبط مقرن يعني بزنة محدث ليس كما في عالم معبود، لأنه كان يعني أشار لأنه مقرن لأنه بالفتح. وفي القاموس ذكر السبعة أولاد مقرن، ذكر أولاد مقرن السبعة وسماهم وقال إنه بزنة محدث اللي هو أبوهم، إنه بزنة محدث. ومن فوائد القاموس أنه يعنى بضبط الأعلام، ضبط الأعلام فيذكر الضبط للعلم، مثل الآن مقرن يعني بعد قرن أتى به وقال إنه بزنة محدث، إنه بزنة محدث. فمن فوائد القاموس أنه يفيد بضبط الأعلام لا سيما المحدثين وكذلك غير المحدثين، فإن ضبط الأعلام يعني الرجوع إلى القاموس فيه مفيد. وقد ذكر أسماء السبعة من أولاد مقرن بأسمائهم، وفيهم النعمان وفيهم سويد هذا. وأذكر أنه لما جاء عند في مادة قربة القاف الراء والباء قال وكزبير قريب والد الأصمعي، لأن الأصمعي عبد الملك من قريب، وكزبير والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، واحد من الخوارج قال له قريب. نعم.
قال حدثنا مسدد عن فضيل بن عياض.
فضيل بن عياض فقه خليل أصحاب الكتب الستة،
خليل أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
فضيل
نعم
خليل أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن حصين،
عن حصين بن عبد الرحمن السلمي فقه خليل أصحاب الكتب الستة.
عن هلال بن يساف،
عن هلال بن يساف وهو فقه
خليل
تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن سويد بن مقرن،
عن سويد بن مقرن وهو صحابي أخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلقمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها.
ومرض أبو داود حديث سويد المقرن مطرق نفسه وفيه مثل الذي قبله، إلا أنه ذكر أنهم قالوا بحاجة إليها فقال إنهم إذا استغنوا عنها يعتقونها. وفيه أيضا في أوله ذكر قصة الذي لطم المملوك فسويد قال له اقتص منه، يعني المملوك يقتص من هذا الذي لطمه. مش يكون في أول حديث
معاوية قال معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه،
يعني قال للمولى اقتص منه أي من معاوية الذي هو ابن سويد، يعني أنه يلطمه اقتص منه يلطمه كما لقمه.
قال فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا خادم فلقمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقوها.
هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أنهم قالوا أنهم يعني في حاجة إليها قال فلتقدمهم وإذا تغنوا عنها اعتقوها.
قال حدثنا مسدد عن يحيى،
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سلمة بن كهيل
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن سويد بن مقرن،
معاوية بن سويد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي،
عن أبي وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زازان قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لقم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.
ثم أبو داود حديث ابن عمر فيه أنه قد اعتق عبدا له فأخذ عودا من الأرض وقال مالي فيه من الأجر مثل هذا، يعني معناه أنه ليس أنه متبرع أو أنه يعني فعل ذلك ابتداء، وإنما فعله كفارة، وإنما فعله كفارة. وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر المرضي عنه ذاك اللي راح الذي هي كفارة.
حديث ابن مسعود أما إنك لو لم تفعل لفعتك النار.
نعم حديث ابن مسعود هذا مثله، أنه قال أنه ليس لي فيه من أجر شيء مثل هذا العود. ثم ذكر القصة وأنه لطمه، قال إيش قال في الآخر؟
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. نعم.
قال حدثنا مسدد وأبو كامل عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن فراس.
فراس ابن
يحيى الخارجي.
ابن يحيى وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح ذكوان.
عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن زادان.
عن زادان وهو
صدوق إلى البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق إلى البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمر.
عن ابن عمر. نعم.
وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المملوك إذا نطح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
ثم رد أبو داود هذا باب في العبد إذا نصح، يعني أجره وثوابه عند الله عز وجل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المملوك إذا
نصح لسيده،
إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله الأجر مرتين، يعني أجر على كونه عبد الله عز وجل وأجر على كونه أحسن لسيده أو قام بما يجب لسيده، فيثاب على هذا وعلى هذا، يثاب على العبادة ويثاب على الإحسان على قيامه بالواجب، يعني الواجب الذي لله والواجب الذي للسيد، فهو يثاب على هذا وعلى هذا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي.
عبد الله بن مسلمة القانبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود التي هي من أعلى الأسانيد. وهي أصح الأسانيد عند البخاري اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب في من خبب مملوكا على مولاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا.
ثم أورد أبو داود حاجة ترجع له: من خبب
مملوكا على مولاه.
من خبب المملوك على مولاه يعني أفسده عليه، بمعنى أنه عمل معه أعمالا جعلته يتمرد على سيده ويعامله معاملة سيئة، وقد يكون يعني ذلك الذي هو التخبيب أولا من أجل قد يكون لعداوة للسيد، أو أنه يمكن أن يكون له رغبة فيه فيريد أن يجعل ذلك يزهد به ويزهد فيه ويرخصه ويبادر للتخلص منه فيشتريه. وكذلك كونه يخبب الزوجة على زوجها بمعنى أنه يسعى إلى إفسادها عليه بأن يفسد ما فيما بينهما فيطلقها ويتخلص منها، ويكون بذلك التخبيب يريد أن يتزوجها هو أو يعني يتزوجها أو يتزوجها غيره ممن يريد أن يتزوجها، كل ذلك من الأمور التي فيها إفساد وهي محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل ذلك فليس منا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو صدوق
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن
عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وهو
لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب
السنة. لا بأس به وابن عن صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عيسى.
عن عبد الله بن عيسى وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن يعمر.
عن يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يقاس عليه في تخبيب المملوك، هل يقاس عليه في هذا الوقت الحاضر من يفسد على الكفيل عامله؟
إيه هو من جنسه، لأن ما دام أنه تعب عليه واستخدمه ثم بعد ذلك يأتي أحد يفسده عليه من أجل أن يحظى به أو من أجل يتمرد يعني ذاك على 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 كفيله فيسعى أو فيبحث عن التخلص منه فينتقل إلى ذلك الشخص الذي خببه وأسده، هو من جنسه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟
ليس منا قيل يعني أنه من حاله الوعيد التي يعني لا تفسر وتبقى على هيبتها، ومنهم من فسره بأنه من ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. نعم.
يقول: هل يجوز النظر إلى مملوكة الغير، وهل يجب على المملوكة أن تستر وجهها أن تستر جميع بدنها؟
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة. الرجال النساء النظر إلى النساء لا يجوز، النظر إلى النساء لا يجوز.
وهل يجب على المملوكة أن تستر جميع بدنها؟
نعم يجب عليها، يجب عليها أن تحتشم وأن تبتعد عن شيء يثير الناس عليها أو يعني أو يفتنها بالناس أو يفتن الناس بها.
حديث سويد بن مقرن: هل فيه جواز كشف المرأة عن وجهها؟
ما في دليل، ما في دليل، لأن اللطم كما هو معلوم يمكن أن تنهى عليها صمة.
يقول: أحسن الله إليكم، من المعلوم أنه يجوز للرجل أن يجامع الجارية التي يملكها، فكيف يكون هذا إذا اشترك في هذه الجارية أكثر من رجل كما في حديث سويد بن مقرن؟
معلوم أن الشخص إذا كان يملك جارية فإنه له أن يجامعها ويطأها بملك اليمين، وأما إذا كانوا شركاء فهل يعني يطأها واحد منهم؟ طبعا هو لا يجوز أن يطأها واحد منهم، لكن هل يجوز ذلك أو لا يجوز لا أدري.
يقول: هل هذا التوجيه صحيح أن من لقم في الوجه عليه أن يعتق، أما اللقم في غير الوجه فلا يوجد كفارة، ومما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما لقم جاريته جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، لكن ذاك الذي قال يضرب غلامه في الأول
أبو مسعود
يعني يضربه، ما قال يلطمه، قال اعلم أبا مسعود الله أقدر منك أقدر عليك منك على هذا. وفي ما في ذكرناه ما ذكر لطم الوجه.
يقول: حفظك الله، طلب مني أحد الأخوة في بلدي أن أسألكم عن حكم إجهاض المرأة جنينها بعد 3 أو 4 أشهر، وذلك لأنها عرفت أن جنينها قد فيه عيب بعد الفحص بالآلات الطبية الحديثة.
لا أدري ليش غير عن هذا.
هل يجوز أن تسمى البنت بأمة الله؟
يجوز.
والغلام بغلام الله؟
يجوز.
ما الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة من حيث صلة الرحم؟
كل ما هو يعتبر قرابة، لكن القرابة من النسب أولى ومقدمة.
يقول: ما حكم بيع الذئب؟
الذئب من جنس الكلب، أقول من جنس الكلب، والكلب يعني ثمنه خبيث، وهذا من جنسه، بل أقول وهذا من جنسه.
ما حكم قول المسلم العاصي بعد أن يهديه الله يقول: كنت في جاهلية؟
فيما يتعلق بكلمة غلام الله التي مرت، يعني مثل هذه الأشياء، يعني أحيانا قد تأتي أسماء تضاف الله عز وجل وهي لم ترد، قد يعني يكون فيها شبهة. أنا أقول إن الأسماء كثيرة وما أكثر الأسماء، فالإنسان عندما يسمي يعني الشيء الذي فيه اشتباه يبتعد عنه ويأتي بشيء لا اشتباه فيه.
هل يجوز للعاصي الذي هداه الله يقول: كنت في جاهلية؟
كونه يعني اولا لا يخبر بما حصل منه يعني فيما مضى, وانما يستتر بستر الله عز وجل, ويعني يستقيم على طاعة الله عز وجل ولا يخبر بالشيء الذي مضى, ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى. واما كونه يعني جهله يقصدها جهل, لأن يعني كونه في حال جهله يعني حصل منه مرة غير طيبة, فهذا لا بأس له. لكن كما قلت يعني الإنسان يحمد الله على أن وفقه وهداه ويستثل بستر الله عز وجل ولا يحدث بذلك.
هل نقول بأن الناس الآن رجعوا إلى الحياة الجاهلية, وهل هذا يعتبر من التكفير؟
من؟
التكفير
التعميم لا شك أنه يعني ما يصلح ولا يستقيم, ولكن كون الناس يعني فيهم جاهلية أو فيهم جهل هذا لا شك هذا هو الواقع. أقول هذا هو الواقع, لكن الإنسان يحرص على أن يعبر بالعبارات السليمة. وقد سبق من ربنا أن الإنسان قال هلك الناس فإنه يكون أهلكهم.
وهل نقول بأن الجاهلية الآن جاءت بثوب جديد كالعلمانية؟
لا شك أن الجاهلية يعني جاءت بأشكال وألوان وبأسماء ومسميات, وكل ذلك من أعمال الجاهلية, وإن تغيرت الأسماء مع اتفاق المسميات أو تشابه المسميات.
هل يصح حديث لا يغني حذر من قدر؟
لا أدري.
هل يقتل السيد إذا قتل مملوكه؟
ما أدري.
المرأة أو امرأة طلبت من زوجها أن لا يأتيها في ليلتها وهي متنازلة, ولكن لم تتنازل للزوجة الثانية, وتنازلها من غضبها حيث تزوج عليها زوجها, فهل لها أن ترجع عن هذا التنازل؟
إذا كان التنازل يعني مؤقت فهو ينتهي بذلك التعقيد, وإن كان مستمر فليس لها أن تتراجع عنه. وإذا كان يعني حصل بينهم إشكال وأنها فالأمر يرجع إليه, إما أن يحقق لها ما تريد أو يطلقها إذا كان أنه لا يرغب بقاها عندها على هذا الوصف.
يقول رجل اغتسل ونسي المضمضة والاستنثار ولم يتذكرهما إلا بعد أن لبس ملابسه فتوضأ إكمالا للنقص, فهل عمله صحيح؟
عمله صحيح نعم, ما دام أنه يعني بعد أن اغتسل توضأ وتمضمض يكفي.
يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول إن العلماء في هذا الزمان لا يؤدون حقهم تجاه الأمة خاصة عند النوازل كما هو الآن في الحرب, وهم لا ينصحون للأمة ولا يقولون كلمة الحق, وإنما يشتغلون بحفظ المتون وتدريس العلوم الأخرى ولا يهتمون بفقه الواقع؟
هذا كلام يكرره بعض الناس, وهذا شيء قديم ليس بجديد. أقول هذا الكلام يعني قديم ليس بجديد, ومعلوم أن العلماء يبينون ويتكلمون, وعندما يسألون يجيبون, ولا يلزم أن كل واحد منهم يعني يكتب أو أنه يؤلف أو ينشر, وإنما يجيب يعني إذا سئل وأجاب أو تكلم بين من يكون معه وبين من يكون له به صلة, فإن ذلك يكون أدى ما عليه ويكون أدى ما هو يعني ما هو مطلوب منه, ولا يلزم أن كل واحد ينشر ذلك في مجلات أو في جرائد أو ما إلى ذلك. ومثل هذه الأقوال يعني أناس يعني يجون على أنفسهم في النير من العلماء, ومعلوم أن العلماء يعني توقيرهم وعدم القدح فيهم لا شك أن هذا هو شأن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة, يقول علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
ما رأيكم في خوض بعض طلبة العلم في الأحداث الحالية والاستماع إلى الأخبار التي تنقل عن الكفار ونشرها في صفوف المسلمين, ومن له الحق في التكلم والبيان في هذه المسألة؟
كل الإنسان يعني يسمع ويعني يتعرف على الأحداث وعلى ما يجري, هذا أمر مطلوب, ولا كيف يغفل الإنسان عن أمر يعني فيه يعني ضرر على كثير من المسلمين؟ ومعلوم أن هذه الحرب يعني فيها ضرر على كثير من المسلمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل، وإنما هم شعب مسلم يعني يحصل له يعني ذلك الأذى وذلك الضرر، فالإنسان يتألم لهذا ويحزن لهذا الشيء. ولكن ليس كل ما يقال على الإنسان يصدق به، ولا كل ما يحصل من إرجاف على الإنسان أن يتابع المرجفين وأن يعني يتكلم يعني فيما لا يعنيه، وإنما عليه أن يعرف ما يجري وما يحصل ويتألم لما يحصل من الضرر للشعب العراقي والمسلمين في العراق، يتألم لذلك. هذا هو الذي يعني على الإنسان. وأما كونه يشغل نفسه بالكلام يعني في العلماء أو يعني يتكلم في أمور يعني يشغل نفسه بها، عليه أن لا يشغل نفسه بها، فإنما عليه أن يشتغل في شؤون نفسه ويحرص على معرفة أحوال المسلمين وسلامتهم وكونهم يعني يسلمون من الضرر ويتألم لما يصيبهم من ضرر اللي هم الشعب العراقي.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم ما يحصل في الأمة الإسلامية من الفتن، فهل يجب الجهاد مع إخواننا الآن؟
كيف يجاهد أو كيف يحصل الجهاد؟ كيف يحصل الجهاد؟ يعني الآن الشعب العراقي ينطر بوابل من القذائف يعني تهلك من تهلك، فالإنسان ماذا يصنع؟ وهل أهل العراق عندهم قلة يحتاجون إلى أحد يعني يساعدهم؟ يعني هم كثيرون، ولكنهم مغلوبون على أمرهم وهم في ضرر قبل الحرب ومدهم طويلة، هم متضررون من واقعهم المؤلم الذي هم واقعون فيه قبل أن تأتي الحرب.
يقول: أحد الإخوة قال لي بصيام هذه الأيام حتى تنتهي الحرب الحالية، وقال لي: نحن لا نملك لهم إلا الدعاء والصيام.
الصيام ما له دخل، الدعاء نعم تملكه، وأما الصيام ما له دخل في أنك تصوم لهم، تملك إلا الصيام. فما عندنا شيء يدل على أن الإنسان يصوم يعني في مثل هذه الأوقات، ولكن الدعاء يدعو المسلمين في كل وقت وفي كل حين، لا سيما إذا حصل يعني مثل هذه المصائب، يسأل الله عز وجل أن يخلص الشعب العراقي من كل شر وأن يسلمه وأن يقيه الشرور من الداخل والخارج.
فضيلة الشيخ، ظهر كتاب في هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة، فما نصيحتكم تجاه هذا الكتاب؟
كتابا يعني قديم؟
لا، يقول لأحد المتأخرين كتاب، ظهر كتاب في هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة.
قضية الكلام على أخبار الساعة وعلامات الساعة، إذا كان الكلام على وجه صحيح وعلى طريقة سليمة وعلى منهج صحيح هذا شيء طيب، وأما إذا كان كل شيء يقع أو كل شيء يحدث تفسر النصوص وتؤول النصوص على وفقا لذلك الذي قد خرج، هذا غير صحيح، لأن بعض الناس يعني مهمته أنه يأتي كأنه اكتشف وكأنه أتى بأشياء جديدة لم يسبق إليها، فينزل ما يرد من النصوص على أمور تقع وكأنه لم يبقى للمستقبل شيء، كل شيء وقع أو وقع فيما مضى أو وقع الآن ولا يبقى للمستقبل شيء، هذا غير صحيح، لأن من الناس يعني من قديم يعني قبل سنين كثيرة يعني من يقول أن بترول العراق هو الكنز الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحفر الفرات عن جبل من ذهب، ويقول أن بترول العراق هو المقصود، هذا غير صحيح، هذا كلام الناس اللي يضعون الأمور في غير موضعها ويفسرون النصوص بغير الرسول أخبر عن جبل من ذهب، وهذا ما وقع ولا بد أن وقع كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض واحد من المغاربة سبق أن ألف كتاب سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، وأتى بكل أشياء كثيرة وقعت ويأتي بالنصوص يعني يفسرها بها، يعني التكلف وحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير محمله هذا غير صحيح.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشقف أو مشاقف قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختله ليطعنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان، أي الاستئذان للدخول على الإنسان، فيستأذن الإنسان ويسلم ويستأذن للدخول ثم يدخل. هل هو مقصود بالاستئذان الذي ترجم له أبو داود رحمه الله؟ والاستئذان فائدته أن أولا أن ألا يحصل الدخول فيرى يعني عورات أو يرى ما لا يريد صاحب بيته أن يراه غيره، فيحتاج الأمر إلى استئذان حتى يكون صاحب المحل تنبه وأخفى الشيء الذي يريد أن لا يطلع عليه، أو أن يكون الناس على غرة فيحصل عدم الاطلاع على شيء من العورات، وذلك بالاستئذان. فهو من أجل ذلك، ومن أجل أيضا كون الإنسان لا يدخل إلا وقد أذن له، لأنه قد يكون الإنسان مشغول وعنده يعني ظروف تضطره إلى أن لا يستقبل أحدا، فيكون الاستئذان من أجل أن يمكن من الإذن حيث الأمر لا يترتب عليه مبرة الإنسان، ومن ناحية أخرى أيضا من ناحية أيضا أن لا يطلع على شيء من العورات أو يطلع على شيء لا يريد صاحب المحل الاطلاع عليه. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع يعني في إحدى حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الباب يعني ينظر، وضع عينه ينظر ما هو في الداخل، فالرسول صلى الله عليه وسلم تنبه له وأخذ مشقفا أو مشاقف وهو يعني نصل يعني طويل، فكان يختله ليصيب عينه التي حصل منها العدوان في حال عدوانها، ليصيب عينه التي حصل منها العدوان في حال عدوانها، فكان يختله يعني أنه يشير إليه برفق يعني من أجل أن يصل إليه حتى يطعنه أو يطعنه بهذا المشقف أو المشاقص الذي معه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على تحريم النظر يعني في بيوت الناس، ومن أجل ذلك جاء الاستئذان لمن يريد أن يدخل حتى لا يحصل منه الوقوع على شيء أو النظر إلى شيء لا يريد صاحب المحل أن ينظر إليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج حديثه
مسلم وأبو داود النسائي،
مسلم وأبو داود النسائي، عن حماد وهو بن زيد وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة،
عن عبيد الله بن أبي بكر،
عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة، عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي أعلى ما يكون عنده هي الرباعيات.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فقد هدرت عينه.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، الأول من فعله والثاني من قوله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فعينه هدر، يعني أنه لا دية له، لأنه هو الذي جنى وقد عوقب وأخذ في حال جنايته وفي حال حصول الجناية منه، فإن عينه تكون هدرا فلا ضمان على من فقاها وعلى من أصابها ما دام أنه ينظر في بيت الناس بغير إذنهم. فالحديث مثل الذي قبله، والأول من فعله، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة،
عن حماد
بن سلمة بن دينار البصري هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن سهيل.
عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة وروايات البخاري عنه مقرون وحديثه أخرجه وحديثه عنه مقرون.
عن أبي.
عن أبي أبو صالح وهو ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات كان يجلب الزيت ويبيع السمن يجلب الزيت والسمن ويبيعهما فقيل له الزيات وهي نسبة إلى المهنة وهي نسبة إلى المهنة يعني إلى بيع تلك السلع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر صحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن إذا دخل البصر فلا إذن يعني معنى ذلك أن الإنسان عندما يستأذن يستأذن وهو لا يرى ولا يدخل بصره في بيوت الناس بغير إذنهم فإن الإذن إنما يكون من أجل الاستئذان من أجل البصر كما جاء في الحديث إنما الاستئذان من أجل البصر الإنسان يستأذن من أجل أن لا يقع بصره على شيء ومن أجل أن لا يرى شيئا يعني لا يناسب رؤيته ولا يريد أهل بيته أن يروه فإذا دخل البصر يعني فلا إذن يعني معنى ذلك الاستئذان أي فائدة من ورائه كون يستأذن وهو يرى ما في البيت وهو قد وهو يطلع على ما في البيت وإنما يعني يستأذن وهو لا يرى فإذا أذن له بالدخول ودخل يرى ما أمامه يرى ما أمامه لأنهم أدخلوه ومكنوه من الدخول فإذا قوله هنا في الحديث إذا دخل البصر فلا إذن إذا دخل البصر في بيت يعني فلا إذن يعني إيش معنى الحاجة إلى إذن فالإنسان ينظر ويقف بالباب وينظر ثم يستأذن ويستأذن ويرى وإنما يعني يكون في جانب لا يكون إذا كان الباب مفتوح لا يقف في وجه الباب وإنما يقف في جوانب الباب ويسلم ويستأذن وإذا أذن له اتجه إلى البيت ودخل اتجه ودخل لأنه أذن له والحديث في إسناده كثير بن زيد وقد ضعف الألباني الحديث بسببه لكن الرجل حسن حديثه الحافظ بن حجر كما ذكر ذلك الشيخ ناصر ولكن أيضا الذين أثنوا عليه عدد من الأئمة وتضعيفه يعني لم يأتي يعني شيء يدل على تفسير يعني التضعيف الذين ضعفوه جاء تضعيف مجمل ويبدو أن وقد قال الحافظ تقرير صدوق يخطئ يعني فمثله يحسن حديثه.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.
الربيع بن سليمان المؤذن صدوق أخرج أصحاب كتب الستة سنن الأربعة.
ثقة
أخرج أصحاب السنن.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان يعني ابن بلال.
سليمان يعني زيد بن بلال ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن كثير
بن زيد وهو
صدوق يخطئ.
صديق يخطئ أخرج له.
خالد القراه أبو داود تلميذ ابن ماجه.
البخاري في جزء القراه أبو داود تلميذ ابن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد بن رباح هو صديق أخرج له
صالح تعليقا أبو داود تلميذ ابن ماجه
البخاري تعليقا أبو داود تلميذ ابن ماجه عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد رضي الله عنه فوقف على باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر.
ثم رجع أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أن رجلا وقف في الباب يستأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هكذا أو هكذا عنك يشير إلى أنه يكون في جانب الباب ولا يكون في وجه الباب فإنما الاستئذان من أجل البصر وهذا يوضح معنى الحديث الذي قبله يعني الإنسان يستأذن من أجل البصر يعني حتى يعني لا يرى شيء وإذا كان الإنسان يرى يعني معنى ذلك أنه ما حصل منه الشيء الذي يريده صاحب المنزل وهو أن لا يطلع أحد على بيته بغير إذنه فالرسول أرشده هكذا أو هكذا يعني يذهب إلى جهة يمين الباب أو يساره فلا يكون في وجه الباب بحيث يرى ما في داخل الباب ثم بلنا إنما الاستئذان ما يجيب بصر يعني كل إنسان يقف في الباب وينظر إذا مش فائدة الاستئذان لأنه رأى ما يعني ما في البيت وقد يكون الناس لا يريدون أن يرى شيء عندهم يريدون أن يخفوه، وقد يكون باب فتح وهم ما فتحوه يعني من غير رغبة منهم. فالإنسان عندما يأتي لا يقف في وجه الباب وهو يستأذن، وإنما يقف في جانب الباب بحيث لا يرى ما في الداخل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة لكنه إلى المسائل فأخرج له في العمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ثم قال حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن حفص.
عن حفص بن عياد.
نعم.
وهو
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة.
عن طلحة بن مصرف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هزيل.
عن هزيل وهو ثقة مخضرم أخرج له
أصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
قال جاء رجل وقال عثمان سعد.
قال جاء رجل وقال عثمان الذي هو شيخ أبي داود أحدهما الشيخ الأول الثاني
الأول
الشيخ الأول قال عثمان سعد يعني الثاني من أبو بكر. قال جاء رجل في سناده قال رجل وكأنه ساقه على سناده أبو بكر، ولهذا أشار إلى قول عثمان لأنه قال رجل فسياق على سياق أبو بكر، وقال عثمان قال جاء قال سعد يعني الذي هو جاء سعد يعني الصحابي هناك مرسل يعتبر مرسل لأن هذيل هذا هذيل هذا تابعي لم يشهد القصة لم يشهد القصة وسيكون مرسلا بالنسبة للطريقة الأولى. والطريقة الثانية يعني قال سعد يحتمل أن يكون رواية ويحتمل أن يكون يعني مثل الأول الحكاية عن رجل يعني جاء سعد وجاء رجلا هو معنى واحد يعني معناه أن فيه إرسال، ولكن الحديث الذي سيأتي أو الطريقة الثانية فيها أنه ذكر أن ذلك الرجل يروي عن سعد يعني يكون بذلك متصلا يكون بذلك متصلا ويكون يعني ذلك الرجل المبهم هو